بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في كتاب البيوع في باب شروطه وما نهي عنه، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه تطلى بها السفن، تدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. متفق عليه. هذا الحديث يدل على تحريم هذه المذكورات: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. يحرم بيع هذه المذكورات في هذا الحديث. وإذا حرم الله تعالى شيئا حرم ثمنه. هذه الأشياء محرمة: خمر والميتة والخنزير والأصنام، هذه محرمة فيحرم ثمنها. ثم أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه، عن الانتفاع، يعني ذكروا أن جلود، أن شحوم الميتة ينتفع بها في هذه المذكورات، فهل هذا الانتفاع يسوغ بيعها؟ فقال: لا، هو حرام. وهو عند جمهور أهل العلم، وهو الصواب، يعود إلى البيع، كما ذكر ابن تيمية وابن القيم وغيره من أهل العلم أنه يعود إلى البيع. ورد في حديث مرفوع عند أحمد لكن فيه ضعف، لكن الصواب أنه يعود إلى البيع ليس إلى الانتفاع. قال: رأيت شحوم الميتة؟ فإنها تطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. يعني السفن تدهن بالجلود من أجل يدخل الماء، والجلود تدهن بها ويستصبح بها الناس، أي يوقدونها، ينتفعون بالنار التي توقد بها. هل هذه المنافع تبرر وتبيح البيع؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، هو حرام، أي البيع حرام ولو كان في هذه المنافع. فالصواب أن الانتفاع بالميتة بمثل هذه الأمور أنه حلال، لا بأس أن ينتفع الإنسان بالميتة في غير البيع. الشحوم يأخذ يضعها وقودا للمصباح، يستصبح بالناس، يجعلها وقودا للمصابيح. لكن العلماء يقولون في غير المسجد، لأن الدخان الذي يخرج يكون نجسا، وبعضهم يرى أنه طاهر لأنه استحال من مادة إلى أخرى، من شحم إلى دخان، فتغير وطهر باستحالة. على كل حال مسألة خلاف، لكن المقصود أن الانتفاع بشحوم الميتة جائز. لو أن شخص أخذ حتى لحم الميتة وجعله طعاما لكلاب الصيد فلا حرج، أو أخذ الشحم وجعله طعاما لكلاب الصيد، أو بأي نوع من أنواع الانتفاع، فلا بأس. هذه أمور ليس فيها نهي، إنما النهي عن البيع، وأنه حتى لو كان ينتفع بهذه الأجزاء من الميتة بهذه الأنواع أنه لا يجوز البيع. لماذا؟ ذكر ابن تيمية رحمه الله قال، أو ابن القيم قال: إذا جاز البيع، إذا جاز البيع صارت هذه الملابسة للنجاسة حرفة، فيتخصص الناس بهذه الأمور، يأخذون شحوم الميتة يباشرون بأيديهم من أجل يبيعوها على الناس. لكن إذا حرم البيع صار الانتفاع لأحد الناس، ولا يصير عملا ومهنة. يعني إنسان وجد ميتة أخذ شحمها أو أخذ لحمها لكلاب الصيد أو للصقور أو ما شابه ذلك، هذه حالات قليلة وخاصة فلا تضر. لكن إذا أبيح البيع صارت هذه مهنة، سيتبع الميتات ويأخذ الشحوم ولحومها ينتفع بها. إذن هذا يدل على تحريم، يعني أنه لا بأس بالانتفاع، ولكن لا يجوز أن يكون مبيحا للبيع. طيب، ما يباع في البقالات يسمونه طعام القطط، يعني أشياء من اللحوم والظاهر أن لحوم ميتة كلاب أو غيرها يجعلون طعاما للقطط، هل يجوز أن يشتري هذه المعلبات يعني موجودة في بعض المحلات؟ نقول لا، لا يجوز، هذه لحوم ميتة فلا يجوز. يجوز الإنسان يطعم القطة من شيء ميت، وجد ميتة أخذها وأعطاها القطة لا بأس، لكن يشتري هذا اللحم نقول هذا حرام، لا يجوز بيع الميتة. لكن الانتفاع بمثلا صوف الميتة، أخذ الصوف أو الريش كان طائرا أو الشعر إن كان من المعز أو الإبل، وبيع هذه الأشياء الصوف والشعر والريش نقول هذا لا بأس فيه، وهو قول جمهور أهل العلم، والخلاف فيه ضعيف، الجمهور على جوازه لأن هذه الأشياء طاهرة ويجوز جز الصوف حال حياة البهيمة، وهذا كما ذكر أحمد أنه لا بأس فيه، يجوز أن يجز صوف الشاة وهي حية وينتفع به، يدل على أنه ليس من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة، فلا بأس بأخذ الصوف وبيعه أو الشعر نحو ذلك. اختلف العلماء في الجلد، جلد الميتة هل يجوز بيعه، هل يطهر بالدباغ، وهل يجوز بيعه؟ مسألة خلافية. الصواب أنه يطهر بالدباغ، الأحاديث الكثيرة المعروفة دباغه طهوره، إذا قلنا أنه يطهر هل يجوز بيعه؟ هذه محل خلاف، وذكر ابن القيم رحمه الله أن الراجح أنه يجوز بيعه ما دام أنه طهر وجاز استعماله في جميع أوجه الانتفاع، في المائع وفي غير المائع، في كل شيء أنه طهر، نصت الحديث على طهارته فيجوز بيعه، فكل جلد يطهر بالدباغ يجوز بيعه، الجلد الذي لا يطهر بالدباغ لا يجوز بيعه، كجلد الحمار مثلا وما لا يؤكل لحمه من جلود السباع، هذه الصواب أنها لا تطهر بالدباغ، فإذا كانت لا تطهر فهي جزء من أجزاء الميتة فلا يجوز بيعها، لأن ما لا يطهر الدباغ يبقى نجسا ويكون من أجزاء الميتة، وما يطهر بالدباغ أو ما لا تحل الحياة ولا ينجس أصلا فإنه يجوز بيعه. هذه مسألة جواز بيع جلد الميتة هل عليها عمل اليوم أو مسألة قديمة ولا حاجة لذكرها؟ بعض الناس قد يقول هذه مسألة قديمة، الناس في السابق كانوا إذا وجدوا ميتة سلخوها أخذوا الجلد وانتفعوا به وقد يبيعونه، هذا في السابق، اليوم ما حد يلتفت إلى جلود الميتة أو حتى جلود المذكات، الإنسان يذكي الشاة ويرمي الجلد كثير من الأجزاء، هل هذا الآن المسألة هذه عليها عمل اليوم ولا لا؟ ما تقولون؟ نقول عليها عمل كثير جدا، وهي إيش؟ ما يباع من الأحذية والشنط الجلدية إذا كانت مصنوعة في غير دول أهل الكتاب هذه ميتة قطعا، هذه ميتة يقينا، يعني جينا مثلا أحذية من اليابان أو من الصين أو من كذا وكذا، أي أشياء جلدية من الصين مثلا هذه وشي؟ هذه جلود ميتة، لأنهم كفرة لا يذبحون، ذبائحهم حرام، فهذه جلود ميتة. إذن كل المنتجات الجلدية من الشنط من الأحذية إلى غير ذلك هذه كلها مصنوعة من جلود الميتة، فلا يجوز الإنسان يشتري حذاء جلد من الصين أو شنطة جلد من الصين، نقول هذه يترتب عليها أو تنبني على هذا الخلاف، قلنا يجوز بيع جلد الميتة فإنه لا بأس، وهذا هو الصواب كما سبق لي رجعه ابن القيم رحمه الله، لأنه طهر بالدباغ مثل الصوف، الصوف يجوز بيعه عند جمهور أهل العلم والخلاف فيه ضعيف جدا، فالجلد ملحق به لأنه لا تحل الحياة، مثله أيضا القرون، لو إنسان باع القرون في بعض الحيوانات تأخذ قرونه وأنيابها مثل وحيد القرن ومثل أنياب الفيل يسمى العاج ونحو ذلك، هذه أيضا يجوز بيعها لأنها لا تحلها الحياة فتكون طاهرة، بعضهم يقول أنها تغلى وتنظف يعني شبيه بالدباغ، إذا أخذ هذا القرن فيه يعني السوائل من الميتة بعد النزع فإنه يغلى وينظف، فإذا زالت آثار الميتة فإنه يطهر، لأن السن والقرن لا تحل الحياة، شبيه بالشعر والصوف فيجوز بيعه، بخلاف ما تحل الحياة من اللحم والشحم فإنه حرام ولا يجوز بيعه، أنه جزء من أجزاء الميتة التي لا يمكنه تطهيره، فإذا ما لا يطهر فإنه نجس وبيعه حرام. وما لا تحل الحياة هذا أمر ظاهر كالصوف ونحوه، والجلد خلاف فيه أقوى، لأن الميتة ثلاثة أجزاء، ما تحت الجلد هذا نجس ولا يطهر أبدا وبيعه حرام كاللحم والشحم والكبد ونحوه، وما فوق الجلد هذا لا تحل الحياة وطاهر من الأصل لا يحتاج إلى تطهير، هذا يجوز بيعه والخلاف فيه ضعيف جدا، وما بينهما حالة وسط والخلاف فيه قوي، لكن الراجح أنه يلحق بما فوق الجلد بعد الدباغ. اختلف العلماء هل يجوز بيعه قبل الدباغ، سنأخذ الجلد قبل الدباغ وأراد بيعه، هذه مسألة نادرة الوقوع، لكن يعني الأشبه به بيع الثوب النجس يعني المتنجس الذي يمكن تطهيره، فالثوب المتنجس يجوز بيعه لأن المشتري يغسله ويطهره ثم يلبسه، فكذلك الجلد إذا باعه فإن المشتري سيطهره، يعني لا يمكن استعمل إلا بعد الدباغ، كيف يجعله سقاء؟ لابد أن يزيل الشعر وينظفه، وهذا هو الدباغ، فيحصل أو يطهر بالدباغ، فإذا طهر صار مباحا حلالا يجوز بيعه. هل يجوز أكله؟ ها جرنا هذا مسألة ثانية، قال يجوز أكله؟ نقول لا ما يجوز أكله، لأنه يعني جزء من الميتة، وكونه يباع غير الأكل، نقول الأكل لا يجوز، ولا أعلم خلافا في تحريم الأكل، لكن الخلاف في هل يطهر أم لا وهل يباع أم لا، أما الأكل فلا يمكن أن يؤكل لأنه جزء من الميتة. إذا علمت من غير ما يكون لحم فلا تشتري، يعني هذا حرام، وقال الصحيح أنه لا يطهر، الحديث ذكاته دباغه ذكاته، يعني جعل شبه الدباغ بالذكاة، ألحقها به، ومعلوم أن المشبه به أبلغ وأقوى من المشبه، فشبه الدباغ بالذكاة، إذن أيما أقوى في التطهير، الدباغ أم الذكاة؟ الذكاة، لأن الدباغ شبهه بالذكاة، دباغه ذكاته، يعني كأنه ذكاة، فإذا كانت الذكاة لا تطهره فالدباغ من باب أولى. الحمار لو ذكي هل يطهر؟ الجواب لا. الكلاب السباع لا تطهر، فإذا علمت أن هذا مصنوع من جلد مثلا من جلود الثعابين أو من جلود السباع أو من جلود الحمير أو ما شبه من المحرمات فإنه لا يحل بيعه لأنه جزء من الميتة ولا يطهر ولا يمكن تطهيره ولا يجوز استعماله لأنه حرام فلا يجوز بيعه لا يجوز انتفاعه به. لكن قد يقول القائل ما المانع أن ينتفع به في غير اللبس، في غير اللبس، لأن اللبس سيصلي به ولابس النجاسة يمسها ببدنه ومس النجاسة محرم لقوله عليه الصلاة والسلام من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، رواه مسلم. هذا يدل على تحريم صبغ اليد في لحم الخنزير ودمه، وبعضهم يقول أنه صبغ يده في دم الخنزير ولحمه من أجل أن يأكله، يعني بعضهم يقول هذا دليل على تحريم لمس النجاسة، وبعضهم يقول ليس في دليل، لأن المراد أنه صبغ يده في لحم الخنزير ودمه ذبحه وقطعه للأكل، يعني باشره ليأكله، لأنه ليس من العادة أن الإنسان يصبغ يده في لحم الخنزير لمجرد الصبغ فقط، إنما يصبغ يده في لحم ودمه حال الذبح والتقطيع. لكن ذكر العلماء أنه يحرم مباشرة النجاسة بالإجماع بدون حاجة، لكن للحاجة لا بأس، من الحاجة الاستنجاء ومن الحاجة أخذ شحوم الميتة للانتفاع بها ونحو ذلك، أما مباشرة النجاسة لغير حاجة فإنه محرم بالإجماع. قد يقول قائل إنه يجوز أن يستعمله، يعني البيع محرم نص الحديث، لكن لو إنسان أخذ جلد سبع ودبغه ونظفه واستعمله في شنطة أو في شيء فلا نجزم بالتحريم، لأنه ليس لبسا تقول صلي به مثل سيك الساعة سمو صنقل الساعة حينكم جلود الثعابين أو السباع وما شابه ذلك، نقول هذا محرم لأنه سيصلي بها ويبعد أن يفسخ كل ما أراد الصلاة. وأما شيء منفصل ينتفع به في أشياء غير ملبوسة كالشنط ونحو ذلك أو أواني تستعمل في غير الأكل والشرب، ظاهر أنه ما في نص واضح على التحريم. الأصل إباحة، الله أعلم من الأقرب الإباحة، لأن الأكثر أن تصنع من جلود الماكل من البقر أو من الغنم، هذا الغالب. ثم انظر إلى الدولة، إذا كانت دولة من أهل الكتاب فالأصل حل ذبائح أهل الكتاب حتى نعلم أنهم ذبحوا على غير الطريقة الشرعية. فإذا جاءتك أشياء من هذه المصنوعات من الغرب أوروبا أو من أمريكا أو نحو ذلك، نقول الأصل أنهم أهل الكتاب وذبائحهم حلال. لكن لو جاءك من الصين نقول هذه ميتة، هذه ميتة، فمن ناحية يعني الخلاف في الميتة. فإذا كنت ترى أنه يطهر بالدباغ كما سبق فلا حرج، لكن إذا علمت أن هذا يقول هذا جلد ثعبان أو جلد سبع هذا لا يجوز شراؤه لأنه جزء من الميتة ولا يطهر بالدباغ. نعم، ما يجوز اتخاذ زين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن جلود السباع، هذه فيها نص خاص رواه أبو داود من حديث معاوية رضي الله عنها عن جلود السباع، في رواية أن يركب عليها وأن يقعد عليها أو يجلس عليها، أن يركب عليها توضع على الدواب يركبون على جلود النمور أو يجلس عليها، فجلود السباع منهي عنها خاصة. عاد الله أعلم هل هو لأجل النجاسة فقط، من ما قال لأجل النجاسة، من ما قال لأجل أنها تشبه بالأعاجم وفيها شيء من الكبر، يجعلون جلود النمور على المراكب إظهارا للفخر والكبر. إذا الخمر يحرم بيعه، الميتة يحرم بيعه على يعني لما سبق كلام فيه، والخنزير والأصنام، الأصنام هي تماثيل لكن يستثنى لعب الأطفال كما هو معلوم في حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلعب بالبنات في عند النبي صلى الله عليه وسلم ورأى خيلا له أجنحة، قال ما هذا؟ قالت هذا خيل. قال ما هذا؟ قال له قال خيل له أجنحة. قالت ما سمعت أنه كان لسليمان عليه السلام خيل له أجنحة؟ فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وقرها على هذه اللعب، فلا بأس ما دام جاز استعمالها يجوز شراؤها. أما بالنسبة للتماثيل التي ليست لعب الأطفال فإنه يحرم بيعه سواء كانت تعبد أم لا. إن الصنم هو التمثال سواء كان معبودا أو غير معبود، فلا يجوز شراء التماثيل مثل التي يضعونها الناس في المجالس ويضعونها في السيارات، مجسمات لحيوانات ونحو ذلك، هذه تدخل في النهي أنه يحرم، يجب طمس الصور فيحرم بيعه. سواء قلنا أنه صنم أو قلنا أنه لا يدخل في الصنم، نقول هو محرم، لا تدعن صورة إلا طمسته ولا تمثال إلا كسرته، فيحرم بيعه. إذا حرم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فما دام أنه على وجه محرم ويجب كسره فيحرم بيعه. لعب الأطفال تجوز فيجوز بيعها. لا 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 ما تنقل. ثم النبي عليه الصلاة والسلام حذر من فعل اليهود، حذر من فعل اليهود يعني حذر من أن أحد يحتال، لما حرم الله لما بين عليه الصلاة والسلام أن الله حرم الميتة حذر من الاحتيال، أنه قد يأتي شخص ويأخذ شحوم الميتة ويذيبها حتى تكون دهنا ثم يبيعه، يقول أنا ما بعت شحما إنما بعت دهنا، هذا مثل فعل اليهود بالضبط. فلما ذكر التحريم حذر من الحيلة، وهذا يدل على أن الحيل باطلة شرعا، وأن لا تغير من الحكم شيئا بل تزيد الإثم، حتى لو تغيرت الصورة الظاهرة فالعبرة بحقيقة الأمر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. رواه الخمسة، صححه الحاكم. الحديث لا بأس به، له شواهد تقوى بها. وهذا هو الحكم في هذه المسألة، حكم فيها النبي عليه الصلاة والسلام. إذا اختلف المتبايعان، هل اختلفوا السلعة موجودة ولا يشمل وجود السلعة وعدم الوجود؟ وردت روايات والسلعة قائمة، لكن هذه الزيادة فيها ضعف. إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة يعني موجودة، وفي رواية أخرى والسلعة مستهلكة وهي أيضا ضعيفة، إذا نقول هذه الزيادات لا يثبت منها شيء، زيادة قائمة أو مستهلكة، الزيادات لا تصح. فظاهر الحديث إذا تأملنا الحديث وجدنا أنه يفهم منه أنه يخص ما إذا كانت السلعة قائمة، أما إذا استهلكت صارت مسألة أخرى وسيتبين الآن. إذا اختلف المتبايعان، اختلف في إيش؟ في الثمن. يعني إنسان باع على شخص سيارة وليس هناك شهود ولا كتابة، وبعد يعني في نفس المجلس أو بعد مدة لما جاء ينقد الثمن قال: خذ هذه 10 قيمة السيارة. قال البائع: لا أنا بيت عليك ب12. قال: لا أنا اشتريتها ب10، قلت ب10 واتفقنا تفرقنا على أنها 10، ليس في شهود ولا كتابة، اختلف السيارة موجودة، هذا يقول ب10 هذا يقول ب12. القول قول من؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: قول البائع، القول قول البائع، أو أما يقول رب السلعة للبائع، أو يتتاركان يعني يترك السلعة. لكن جاءت رواية: ويستحلف رب السلعة والبائع، استحلف البائع. وهذه قاعدة عند الفقهاء مأخوذة من هذا الحديث، أنه إذا قيل القول قول فلان أي مع يمينه، أنه لا أحد يقبل قوله بلا يمين، كما في هذه الرواية، وكما في حديث البين على المدعي واليمين على من أنكر. لا أحد يقبل قوله مجردا، لا بد من الحلف إما بين أو يمين. فهنا بين النبي عليه الصلاة والسلام أن القول قول البائع. لماذا؟ قالوا: لأن السلعة الأصل أنها في ملكي، الأصل أنها في ملكي، وينكر أنها خرجت بال10. إذن من المدعي ومن المنكر هنا؟ المدعي المشتري، المشتري هو المدعي صار، لأن الأصل بقى ما كان على ما كان، الأصل أن السيارة للبائع والثمن للمشتري، هذا الأصل، السيارة للبائع، والمشتري الآن يدعي أنه اشتراها ب10، والبائع صاحب السيارة ينكر. إذن البينة على من؟ على المدعي المشتري. هنا ما في بينة، إذن اليمين يكون على من؟ على المدعى عليه وهو المالك، لأنه هو الأصل، الأصل أن السيارة في ملك البائع، إذن لا تخرج إلا ببينة، ولا بينة هنا، فنقول يحلف البائع أنه ما باعها ب10، ثم يخير المشتري إن شاء أخذ ب12 وإن شاء تركها. يعني ما يلزم المشتري أيضا، أنه لو ألزم بهذه يصير مشكلة أخرى، كيف يحمل المشتري ادعاء البائع؟ ممكن يدعي عليه أنه ب20 أو بأكثر، فلا يلزم المشتري بقول البائع، إنما السلعة موجودة والأصل أنها في ملك البائع، فيخير المشتري، يحلف البائع أنه ما باع ب10، ثم يقال للمشتري: أنت بالخيار، إن شئت خذ ب12 وإن شئت فدعها. فائدة هذا التحليف أنه لو أراد المشتري، لو رضي ب12 فإن السيارة تكون ملكا له، وليس البائع يرجع، لأنهم تفرقوا، تبايعوا تفرقوا، تبايعوا بالأمس تفرقوا، لزم البيع، ولكن الآن اختلفوا في الثمن. فإذا رضي المشتري، لو قال البائع: أنا الآن صحيح أني بعت ب12 لكني الآن هونت، ما دام أنه اختلفنا في الثمن أنا هونت عن البيع، هل يقبل؟ الجواب لا، إذا رضي المشتري فلا يقبل، لأنهم يعترفون يقرون كلهم أن البيع حصل بالأمس ولازم بالتفرق. فإذا رضي المشتري بما قاله البائع بما ادعاه البائع فإنه يلزم البائع بالبيع، وليس له أن يرجع لأن البيع قد لازم بالتفرق. هذا ما إذا كانت السلعة قائمة. طيب إذا كانت السلعة مستهلكة كشاة اشتراها وأكلها ثم جاء ينقده الثمن، قال اشتريت منك الشاة ب500، هذه 500 قيمة الشاة، قال له أنا بعت عليك ب600 ما بعت عليك ب500. إذن الآن قول من؟ لا يمكن أن يكون قول البائع، لأنه يمكن أن يكلفه أكثر، يقول 700 أو 800 أو 1000، فلا يمكن أن يكون قول البائع، لأن البائع الآن صار هو المدعي، يدعي أن في ذمة المشتري له هذا الثمن فلا يقبل، ولا يقبل قول المشتري أيضا، فيرجع فيها إلى قيمة المثل، لأن السلعة الآن ليست حاضرة. لو كانت حاضرة قلنا ردها يا المشتري، إما تأخذها بمقال أو تردها، لكن السلعة قد استهلكت، والبائع الآن يدعي على المشتري أن في ذمته له 600 ريال والمشتري ينكر، فهنا وأيضا لا يلزم البائع بما قال المشتري، فيرجع فيه إلى ثمن إلى قيمة المثل، إلى قيمة المثل، يعني يسأل في السوق هذه الشاة من النوع الفلاني كذا وكذا، إذا اتفقوا على الصفات فالأمر سهل، الأمر سهل، قلش نوع الشاة نوع من نوع الفلاني، هل هي كذا وكذا، تذكر جميع الصفات التي تؤثر في الثمن من النوع والسن والسمن والكبر الصغر، فإذا اتفقوا على الصفات فإنها تقيم أهل الخبرة ويلزم الجميع بما قدره أهل الخبرة. لكن لو قال أهل الخبرة مثلا إنها ب400 والمشتري يقر أنه اشتراها ب500، فبماذا يؤخذ؟ بقيمة المثل ولا يؤخذ بإقرار المشتري؟ المشتري مقرر أنه أخذ ب500، لكن قلنا يلغى قول البائع ويلغى قول المشتري، لأن ما في بينة، كل واحد يدعي على الثاني، يدعي أن هذا في ذمة كذا وهذا يدعي أنه ليس في ذمة شيء، كل مدعي، فيسقط أو تلغى أقوالهم. إذا ألغيت رجعنا إلى ثمن المثل، هل نأخذ بثمن المثل مطلقا ولا لابد أن يكون يعني نجمع بين ثمن المثل وما أقر به كل واحد؟ هذه مسألة خلاف، والراجح أنه تراعى الأقوال. إذا قدرت ب400 وهو يقر ب500 يلزم ب500. لو قال الحمد لله أنا قال لي ما قبل وكنت سأعطيه 500 لكن الآن قال الخبرة 400 أنا ما أعطي إلا 400، نقول لا، أنت اعترفت وأقررت أن في ذمتك له 500، فإقرارك مقبول فتدفع لو يلزم ب500 ولو كانت قيمة المثل دون ذلك. طيب لو هذا يقول 600، البائع يقول بعته ب600، قال هالخبرة تساوي 700، كم يعطى؟ 600، ما يزاد عليه لأنه يدعي 600 فقط. فإذا تراعى أقوالهم، لأن هذا رضي ب600 وهذا رضي بأن يدفع 500، فتقدر مع مراعاة أقوالهم. طيب إذا اختلفوا في الصفة، قال أنا اشتريت منك نعيمي، قال لا هذه بربري، فرق بين الثمن الآن سيختلف اختلافا كثيرا، هذه قطعة تقول ب1000 ريال وهذه يمكن ب400، فرق كبير بينهما. إذن يرجع إلى من؟ يقبل قول من في الصفة إذا اختلفوا في الصفة؟ يقولون يقبل قول المشتري لأنه غارم، والغارم هو الذي يقبل قوله مع يمينه، هذه قاعدة، قيل قول فلان أي مع يمينه. لماذا؟ لأنه غارم، لأن هذا يدعي أن في ذمتي له 1000 ريال، قلت بعت عليك شاة نعيمي ب1000 ريال، هذا يقول أبدا أنا اشتريت بربري ب400 ريال، فإذا هذا يدعي أن في ذمة فلان له 1000 ريال. لو أعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي أو اليمين على المدعى عليه. إذن المشتري الآن مدعى عليه، لأنه غارم. هذه قاعدة، الغارم هو الذي يكون اليمين في جانبه لأنه مدعى عليه والأصل براءة ذمته، فهذا يدعى عليه 1000 ريال، يمكن يدعى عليه بأكثر، فلا تقبل دعوى المشتري ما دام أن السلعة تالفة لا يمكن ردها وليس هناك بينة، فيرجع إلى قول في الصفة، يرجع إلى قول المشتري. لأنه بيدع عليه كل شيء، صير حيلة، بيع عليه بربري وقال خذ الفلوس، قال يا رجال ما نختلف، حنا وياك إخوان ما نختلف، وراح وأكل البربري وجاء ينقض الثمن، قال باين عليك نعيمي 1500، باين عليك نعيمي ثني وكبير وكذا ويعدد من الصفات 1500، قال يا شيخ اتق الله أنا أخذت منك بربري ما يساوي 400 ريال، خذ أعطيك 500، قال أبدا أنا بيت عليك نعيمة 1500. فصارت صار الآن البائع إيش مدعي ولا لا؟ يمكن يدعي 1200 1300 1500 أعلى شيء، لكن إذا صار يكذبه الواقع هذا ما تقبل دعوة أصلا. فهنا الآن لو فتح الباب للمشتري، يقصد للبائع، لا صار يدعي ما يشاء، لكن إذا كانت السلعة موجودة ما في ضرر على المشتري ولا لا؟ اشترى بربري وقال أنا بعت عليك 600، وقل لا أنا اشتريته 400، نقول رجعه الحمد لله البربري موجود، كم سيغرم المشتري؟ ولا شيء، البربري موجود يرجعه وانتهى الموضوع. لكن البربري أكل الآن ما يقدر يرجعه، وهذا يقول بعت عليك نعيمي 1500، فيكون هذا يفتح باب للمشتري أن يدعي ما شاء من 400 إلى 1500، ولا البائع يدعي ما شاء من 400 إلى 1500، لأنه ادعى 2000 ما يقبل، حتى على القول لو قيل أنه القول قول البائع ما يمكن يقبل قوله فيما زاد عن قيمة المثل أو ما جرت به العادة، قال بعت عليك نعيم 3000 هذا ما يقبل لأن الواقع يكذبه، لكن له أن يدعي لا أعلى ما يكون، أعلى سعر في الغنم يستطيع أن يدعيه، ويعطى. لا هذا صار الآن هو المدعي، فعليه بينة، بينة على المدعي. إيه هنا نعم يحلف، قال أنا اشتريت، قال ما اشتريت نعيمي، اشتريت بربري، قل احلف أنك ما اشتريت نعيمي، لأنه الآن صار منكر فيحلف، إذا حلف لا يلزم إلا بما قر به، لأن هذا مدعي وهذا مدعى عليه، فلا يؤخذ مدعى عليه إلا بإقراره، وما أنكره يحلف ويبرأ منه. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، متفق عليه. عن ثمن الكلب حتى لو كان كلب صيد، الجواب نعم، وهذا قول جمهور أهل العلم خلاف لبعض أهل العلم كالأحناف والطحاوي وبعض السلف النخعي، بعض السلف أباحوا أو أجازوا بيع كلب الصيد، لحديث رواه النسائي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، فأخذوا بهذا، ولكن الصواب أن الحديث ضعيف، فيه عنعنة أبي الزبير، وثبت عن جابر رضي عن راوي الحديث أنه قال 4 من السحت، وذكر منها ثمن الكلب، ثمن الكلب. فلو كان حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باستثناء كلب الصيد لما أطلق، وأن ثمن الكلب من السحت. وقال النسائي هذا منكر، وفيه رجل له مناكير في سنده، فحكم عليه بأنه أخطأ في هذا الحديث، فالصواب أنه لا يجوز بيع الكلب مطلقا حتى لو كان كلبا معلما ككلب الصيد. إذن كيف يحصل عليه من أراد كلب صيد؟ نقول يأخذ كلبا من البر صغيرا ويعلمه، وليس له أن يشتري أو يبيع، إذا لا يجوز البيع والشراء في كلاب الصيد. طيب الصقور يجوز بيعها؟ الجواب نعم، إنه ما في نهي عن بيع الصقور الصيد، إنما النهي عن بيع الكلب يشمل كلب الصيد وغيره. ورواية إلا كلب صيد كما سمعنا هذه الرواية ضعيفة عند المحققين من أهل العلم. ومهر البغي يعني ما تأخذ مقابل الزنا، يعني شبهه بالمهر لأنه يدفع من أجل الاستمتاع، فهذا محرم لأنه يؤخذ على الزنا والعياذ بالله. لكن ذكر المقيم رحمه الله لو أن شخصا دفع مالا لبغي من أجل أن يزني بها ثم أخذوا ووجد المال مع هذه المرأة ماذا نصنع؟ وهذه قد تقع، إنسان أراد الزنا بامرأة وأعطاها 5000 أو أي مبلغ ثم ضبطوا في حال الزنا وبعده ووجد المال مع المرأة، فماذا نصنع؟ هل نقول هذا مهر بغي وحرام يرد إلى صاحبه لأنه جاء بطريق محرم فيرد إلى الزاني؟ ابن القيم رحمه الله يقول لا، لا يرد إلى الزاني، لأن إذا رددناه للزاني عناه على هذه على فعل هذه الفاحشة. فماذا نصنع؟ إن أقررناه مع المرأة حرام، كيف نقر على محرم؟ قال يؤخذ من الزانية ويوضع في بيت المال، هذا من باب السياسة تعزير أصحاب الفواحش، فلا يرد إلى الزاني ولا يقر مع الزانية بل يؤخذ ويجعل في بيت المال. وحلوان، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة، وكما في صحيح البخاري نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كسب الأمة، زاد أبو داود إلا أن يعلم، لأن الزنا منتشر في الإماء في ذلك الوقت، كان الإماء يزنين كثيرا، فنهي عن كسب الأمة لأنه قد يكون من الزنا إلا أن يعلم، فإذا علم السيد من أين جاءت بهذا المال حل، وإلا فإنه يحرم، لأن الزنا فاش في الإماء. وحلوان الكاهن أي ما أخذه مقابل كهانته، لأن الكهانة محرمة وهي من ادعاء علم الغيب، وإذا ادعى أنه يعلم الغيب المطلق فإنه يكفر، هذا عمل كفري، وإذا كان يعلم الغيب النسبي فإنه أيضا حرام، لأنه لا يكون إلا بالتعاون مع الجن، والجن لا يعينونه إلا إذا قدم لهم شيئا من العبادات، فقد يكون شركا لأنه يتقرب إلى الشياطين بشيء من العبادة كالذبح ونحوه فيطيعونه ويخبرونه بالمغيبات، فإذا هذا العمل عمل كفري سواء كان غير مطلق أو نسبي بالنسبة للكاهن، لكن من صدق المخبر حاله تنقسم إلى قسمين، إن أخبره بغيب مطلق فصدقه كفر لأنه مكذب للقرآن، قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله، وإن أخبره بغيب نسبي فإنه لا يكفر لأنه قد يعلمه بعض الناس، يعني إنسان ضاعت ناقته أو سيارته سرقت فذهب إلى كان قال إن السيارة سرقها فلان، وصار صحيح صدقه فعلا سواء صحيح أو غير صحيح، لكن صدقه أنه سرقه فلان، هذا ما يكفر مصدق لأن هذا ليس غيبا مطلقا، أن هذا الشيء وقع قد يعلمه بعض الناس، قد تعلمه الشياطين فيخبرون الكاهن ثم يخبر، يخبروا أن السارق فلان يخبر به، فإذا صدقه بالغيب النسبي فإنه لا يكفر، لكن لا يجوز أن يأتي الكاهن وأن يسأله، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اتيان الكهان مطلقا، قال كما في حديث معاوية بن الحكم قال يا رسول الله منا أقوام يأتون الكهان، قال فلا تأتهم، فالاتيان محرم مطلقا والسؤال محرم، من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل، ما في ذكر التصديق، هذه رواية مسلم، لم تقبل صلاة 40 يوما، هذه عقوبة الاتيان والسؤال، فلا يجوز على كل حال، لكن التصديق ينقسم إلى قسمين كما سمعنا. نفس الشيء ما يجوز النظر إليهم والاستماع إليهم ما يجوز، يعني مثل الذي ينظر العري في الشاشات، يعني سواء ذهب إلى المرقص وجلس ينظر إلى الراقصات أو نظر إليها عبر الشاشات كل واحد، هذا أعظم بلا شك، لكن هذا أيضا حرام، فلا يحل الإنسان أن ينظر إلى ما حرم الله عموما لا في النظر مباشرا ولا عن طريق الشاشات. لا يعني عند مسائل أخرى إذن حلوان الكاهن هو إيش؟ الذي يأخذه مقابل الكهانة، يأتي شخص ويقول والله سيارتي سرقت، قال أنا أخبرك لكن تعطيني 2000 ريال، فيعطيه 2000 ويخبره. هذا هو هذا المراد بالحلوان الكالم، يعني شيء الحلو، لأنه يأخذه بدون تعب، شيء حلو، شيء حلو المال يأخذه بدون تعب، لأنه يسأل الجن ويخبرونه وجالس، والسيارة في المكان الفلاني أخذها أو سرقها فلان بن فلان، فيخبره وجالس. طيب ما يسمى المري؟ تعرفون المري؟ المري يأخذ مالا من أجل أن يصل إلى المسروق أو يتبع أثار السارق أو القاتل أو نحو ذلك، هل يدخل في الحديث؟ الجواب لا، لأن المري ليس كاهنا، وإنما يعرف الأثر، يعرف الأثر عنده، سمى يعني القافة، يسمون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام القافة، واحدهم قائف، هو الذي يعرف الشبه ويعرف الأثر على الأرض، إذا رأى الأثر أثر الرجل ميز هذا الأثر وأخرجها حتى من أثار كثيرة، كما دخل ذاك القائف مجزز المدلجي فرأى أسامة وزيدا رضي الله عنهما قد ناما وغطي رؤوسهما وظهرت أقدامهما، فقال هذه الأقدام بعضها من بعض، يعني واحد إبل للثاني بالشبه، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأن أسامة أسود وزيد أبيض، فكان بعض الناس يعرضون بأنه ليس من أبيه، ولكن هذا سبب الأم، أن النبي عليه الصلاة والسلام زوج زيدا أم أيمن حبشية، فجاء أسامة شبيها بأمه، فيه شبه الحبشة، أفطس أسود، ففرح النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. إذن المري أو المرية هؤلاء لا يدخلون في الكهان، لأنه يعرف هذا عن طريق الشبه، تبع الأثار، فلا يدخل فيها. لا ما يجوز، ما يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكلب مطلقا، حتى لو قال على التدريب الحديث سد الباب، نقول يدرب بالأجرة ما في مانع، اشترى يعني أخذ كلبا من البر وكلف شخصا يدربه، والكلب على ملكه والذي التقطه يقول أنه يملك، يعني المهم أنه صار مختصا به، فجاء بشخص يدربه نقول لا بأس، ما في مانع يدربه. لكن بعض الناس يجيز بيع الكلاب البوليسية التي تكشف المخدرات ونحو ذلك والمتفجرات ونحو ذلك، قال هذه نفع كبير، فيها نفع عظيم، ولا تحصل إلا بالشراء، يعني ما يمكن يجلس كلب بوليسي في البراري، مستحيل، هذه كلاب معينة تأتي من الغرب مدربة على كشف المخدرات، ففيها نفع عظيم، يعني تصل لأشياء لا يصل إليها الناس إلا بصعوبة بالغة، يعني شاحنة محملة بالبضائع صعب أن يفتحون كل حاجة، وفي أشياء قد تكون مغلقة بإحكام حديد وما شابه ذلك، صعب فتح كل البضائع، فيأتون بهذا الكلب يشم هذه الأشياء ويكتشف رائحة المخدرات ولو من بعيد من وراء حال قوة شم هذا الكلب، فهي معروفة، كلاب يصل إلى 1,000,000 أو 3,000,000 الكلب الواحد، والدولة يشترونها الآن، يشترون الآن موجودة يستعملونها في كشف مخدرات فجرات وما شابه ذلك، نقول هذا ضار لا بأس به، مصلحة كبيرة، وهذا الكلب لا يوجد أبدا، لا يمكن التقاطه إطلاقا، ومنفعته للمجتمع بأسره، حرب هذه المخدرات التي تفتك بالمجتمع فتكا شديدا، فنقول إن شاء الله بس مصلحة هنا كبيرة جدا، فالمفسدة منغمرة في المصلحة هذه. لأنه لماذا يعني تضطر إليه، لو قال قائل لماذا يكفر من صدق الكاهن، وش تقول ما هو سبب الكفر؟ ادعى علم الغيب. طيب ما هو الدليل؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ما المراد بالغيب في الآية؟ هو الغيب ليش الغيب عن الناس كلهم، الغيب المطلق، إذن الغيب النسبي هل يدخل في الآية؟ هذا الدليل، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام أطلق الكفر من أتى كان عرفا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلما يقول الكفر هذا يكون أكبر وأصغر كما هو في مواضع كثيرة. من صدقه في غيب مطلق كفر الكفر الأكبر لأنه مكذب لله، وإن صدقه بغيب نسبي يعني ليس الغيب المذكور في الآية فهو كفر أصغر يعني لا يصل حد الأكبر. وهذا له نظائر لأنك تضطر إلى هذا التفصيل لأن الآية مذكور فيها الغيب المطلق، قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله، الغيب المطلق. لكن سيارة سرقت، في أحد يعرف؟ السارق يعرف أنه هو السارق، أصدقائه يعرفون وغيرهم قد يعرفوا، يعرفه واحد اثنان عشرة أكثر أقل. فإذا هذا الغيب يعلمه بعض الناس، والله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض حتى الملائكة الغيب إلا الله. إذا الغيب النسبي ليس هو المراد أو المذكور في الآية. إذا من صدق في غيب لا يعلمه إلا الله كفر، ومن صدق في غيب يعلمه بعض الناس فإنه لا يكفر. هذا معنى التفصيل ذكر ابن باز رحمه الله في شرح الحديث. في سؤال ثم قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان على جمل له قد أعيا أي تعب فأراد أن يسيبه. التسييب معروف عند العرب أنه إذا هزل البعير ولم ينتفع به فلا يصلح لا لأكل ولا لحمل ولا يخرج علفه، يعني ما ينتفع به، ما في منفعة توازي العلف. ماذا يصنع به؟ لو باعه ما يباع بشيء، يسيبه يتركه في البر. وجاء حديث السنن أن من وجد دابة سيبها أهلها فأحياها فهي له، أن هذا متروك صاحبه قد رغب عنه، ويعرف بالقرائن، يعرف من الضعف أو المرض والهزال الشديد، فيأخذه شخص ويعالجه إذا كان مريضا أو يعلفه يعتني به حتى يعود إلى الصحة والسمن فهو له. إذا أراد أن يسيبه أو أن يتركه في البر. ولا يجوز القتل لغير مصلحة، إنسان عنده حمار مثلا رغب عنه أو مرض وصار لا يخرج علفه، وقال والله هذا الحمار أنا ورطت فيه، حمار انكسر ولا يستفاد منه لا بحمل ولا بشيء، ويعلفه كل يوم علف بقيمة معينة، قال هذا الحمار ماذا أذبحه؟ يقول لا تذبحه، هذا الحمار الذي انكسر أو مرض أو ما شابه ذلك دعه في البر، سيبه في البر، قد يتعافى، قد تأكله الذئاب، وقد يموت جوعا وعطشا، أمره إلى الله، سيبه في البر تبرى ذمتك منه. قال فأردت فأراد أن يسيبه، قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه، فسار في روانه نخسه بعصا كان معه فسار سيرا لم يسر مثله. هذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا لهذا الجمل فبارك الله فيه فسار سيرا سريعا، حتى بعض الروايات قال أن أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بعنيه بأقية، قلت لا، ثم قال الأقية 40 درهما، ثم قال بعنيه فبعته بأقية واشترته حملانه إلى أهلي. هذا من شروط البيع أن يبيع السلعة ويشترط شرطا أو أكثر، يشترط شرطا أو أكثر فيجوز إذا كان الشرط معلوما، إذا كان الشرط معلوما فلا بأس، قل بيعك هذا البيت بس بشرط أن أسكنها سنة، لكن لو قال بشرط أن أسكنها حتى أجد بيتا هذا ما يصح لأنه مجهول، متى يجد بيتا الله أعلم، قد يجد بعد أسبوع بعد شهر بعد سنة، فيكون هذا الشرط مجهولا فلا يصح. فالشروط تنقسم إلى قسمين، شروط صحيحة جائزة وشروط فاسدة تبطل صحح العقد، وشروط فاسدة مفسدة مثل بيع العينة ونحو ذلك. فالشروط 3 أقسام، شروط صحيحة ماضية، وشروط فاسدة مفسدة، وشروط فاسدة غير مفسدة. مثل لو باع بيتا وشرط السكنى إلى أن يجد بيتا، هذا الشرط فاسد لأنه مجهول، فلا فيبطل هذا الشرط ويصحح العقد. لكن العلماء يقولون من شرط هذا الشرط الفاسد وهو يجهل كونه حراما فإنه له الخيار، لأنه لم يخطئ حتى يعزر بإلغاء الشرط، وهو لم يرضى بخروج هذا المبيع من يده إلا بهذا الشرط. فإذا نقول شخص باع بيته واشترط السكنى حتى يجد بيتا، هذا شرط محرم، هو جاهل بتحريم هذا الشرط فباعه، رضي بأن يبيعه بهذا المبلغ بهذا الثمن مقابل هذا الشرط، ولو لم يشترط ما رضي أن يبيع. ثم قلنا بعد العقد بعد التفرق قلنا الشرط باطل والعقد صحيح، إذن هذا سيتظلم، يقول كيف أنا اشترطت السكنة لو ما وافق على هذا الشرط ما بعته، باعه مليون، قال لو قال لي 1,200,000 ما بعته بدون هذا الشرط، أنا ما بعته إلا على هذا الشرط، وهل هو عاصي الآن حتى يعاقب بإبطال الشرط؟ نقول لا، يظهر من حاله الجهل فلا يعاقب، نقول لو الشرط فاسد والعقد صحيح وأنت بالخيار، إن شئت أفسدنا أبطلنا الشرط وصححنا العقد، وإن شئت فترجع، لكن الشرط يبطل، الشرط يبطل لأنه شرط باطل ثم يخير، إن شاء أمضى العقد بدون شرط وإن شاء رجع. أما إذا كان يعلم أنه حرام فإنه يبطل، كما سيأتينا في حديث بريرة رضي الله عنها أنهم اشترطوا أن يكون الولاء لهم، هذا شرط محرم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمضى البيع وأبطل الشرط، قال اشتريها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن اعتق، فاشترتها عائشة رضي الله عنها وشرطت لهم الولاء، ثم خطب النبي عليه الصلاة والسلام وأبطله وأمضى العقد. إذن هذا يحمل على من كان يعلم أن الشرط محرم فإنه يبطل الشرط ويمضى العقد عقوبة له، فلا بد أن يفرق بين المتعمد المعصية وبين غيره المعذور بالجهل. نكمل بعد ذلك. طيب، هل يجوز أكثر من شرط في البيع؟ هذه مسألة ستأتي إن شاء الله في حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم تضمن ولا شرطان في بيع. لكن على كل حال يعني الراجح من أقوال العلم أن المراد بالشرطين أي اللذين فيهما محرم شروط الفاسدة، أما الشروط الصحيحة فلا بأس بها. اشترط أكثر من شرط، مثلا اشترى من شخص حطبا وقال اشتريت منك هذا الحطب 100 ريال بشرط أن تنقله إلى بيتي وأن تكسره، هذه كم شرط؟ شرطان ما في مانع، ورضي البائع شروط واضحة، شروط مباحة ما فيها بأس. قال نعم أنا أنقله وأكسره. جئت نقول البيع محرم أو نقول الشروط حرام، هذه ما فيها بأس، ليس فيها غرر وليس فيها شيء محرم يفسد العقد، بخلاف ما لو اشترى منه سلعة مؤجلة، قال بيعني سيارتك بمئة ألف إلى سنة، أبشر منك سيارتك مئة ألف إلى سنة بشرط أن أبيع عليك بتسعين نقدا. هذه وش صارت الآن؟ بيع العين المحرم ربا، هذه محرم حيلة على الربا، فهذه تفسد العقد أنه شرط محرم. إذن المعروف عند أو المشهور عند أهل العلم وقول جمهور أهل العلم أن الشرط إذا كان مباحا ومعلوما ليس في محرم ذاته ولا غرر فلا بأس به، ولو اشترط شرطين أو ثلاثة ما في بأس، دام شرط مباح وشرط معلوم. لكن يحرم الشرط المحرم كالعينة، ويحرم الشرط المجهول كالاستثني السكنة إلى أن يجد بيتا. فجابر رضي الله عنه اشترط الحملان، يعني أن يركبه إلى أن يصل إلى أهله، فلما بلغت أتيته، يعني بلغت المدينة أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني ما كستك. المماكسة يعني سميها الآن المكاسرة، ما كستك لأخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك، متفق عليه. وهذا السياق لمسلم. ما الحكمة من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ إن هذا الصنيع يعني فيه غرابة، أنه أولا أنه دعا له لجمله ونخسه ومشى، فلما صار من أحسن الإبل وأسرعها قال بعني، قال لا، ولزم على بعني بوقية، كاسره، ثم اشتراه، اشترط الحملان، ثم لما وصل أعطاه الثمن وزاده كما جاء بعض الروايات وزاده، ثم رد عليه البعير. وش المقصود من هذا كله؟ أن يعينه، لأن جابر رضي الله عنه مات، أبوه ترك تسع بنات ودين، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يرحمه ويعينه، كما ذهب اليهودي يشفع له في قبول ما تيسر من التمر، لأنه كان اليهودي يريد أخذ الحائط، ودعا النبي عليه الصلاة والسلام في التمر فبارك الله فيه، وقضى اليهودي كل دينه وبقي التمر كما هو. فكل هذا رحمة بجابر رضي الله عنه، لأنه تحمل هذه الديون وتحمل أعباء أخواته التسع، تزوج ثيبا من أجل أن تقوم عليهن. كل هذا شيء يعني كبير، مع سبق الإسلام ومع صلاحه وتقواه رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قدر هذا، وهذا من باب إدخال السرور شيئا فشيئا، من باب المداعبة والملاطفة، يحسن الخلق، التعامل، إدخال السرور، لأن هذا أشد فرحا. لو قال مثلا خذ الأوقية، أعطى أوقية ابتداء، ربما ما يكون في هذاك الفرح كما حصل في هذه القصة، أنه دعا لبعيره ثم اشتراه وما كسى، ثم لما رجع اشترط الحملان وسمح له، ثم لما جاء أعطاه الثمن ورد عليه البعير. هذا لا شك أنه أبلغ في إدخال السرور والمداعبة، هذا يدل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وحسن خلقه وتلطفه مع أصحابه، ولا سيما من يستحق الرحمة والإعانة كجابر رضي الله عنه. وعنه قال أعتق رجل منا عبدا له عن دبر. معنى عن دبر سمى المدبر، وهو ما علق السيد عتقه على موته، يقول إذا مت فعبدي فلان حر، هذا يسمى التدبير. هل هو صحيح؟ نقول صحيح، ويعتق من الثلث، هذا مثل وصية، لأنه سيعتق بعد الموت، وليس له بعد الموت إلا الثلث، في سواء في مرض الموت أو بعد الموت ليس له إلا الثلث. فإذا ثلث المال، ثلث المال إذا كان العبد يخرج من الثلث عتق كله. يعني إنسان عنده عبد سوى 10,000 وعنده رأس ماله 40,000 مثلا، نقول أو 30,000، يعني 30 فأكثر، كل ماله 30,000، العبد 10 يعتق كله، لأن العبد هو ثلث المال فيعتق، لأن ليس له إلا الثلث. إذا لم يترك إلا العبد، لم يترك إلا العبد يعتق ثلث العبد، يكون مباعظا يعتق الثلث ويبقى الثلثان رقيقا للورثة. فهذا مع يعني هذا معنى التدبير، تعليق عتق العبد على موت السيد. إذا مت، يقول السيد إذا مت فعبدي فلان حر. هذا الرجل دبر هذا العبد ولم يكن له مال غيره، فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه، متفق عليه. يعني يؤخذ من هذا أن من أعسر وعنده مال فإنه يحجل للحاكم أن يحجر عليه وأن يبيع ماله من أجل قضاء الدين. جاء في بعض روايات الحديث قال في دين كان عليه، ذكر الحافظ في الفتح قال زاد الإسماعيلي في باعه في دين كان عليه، وعليه بوب البخاري رحمه الله باب جواز بيع المال المفلس لقضاء دينه. فإذا هذا يدل على أن الرجل إذا أفلس فللحاكم أن يحجر عليه وأن يبيع ماله، إذا أبى يبيعه باعه الحاكم وقضى دينه. كذلك إذا كان معسرا وراد أن يتصدق بماله أو يدبر أو يقف فللحاكم أن يمنعه، لأن الصدقة هذه مستحبة والنفق على النفس واجبة أو على الأهل والولد، فليس للشخص أن يتصدق أو أن يعتق أو يقف ويترك نفسه وأهله. فلو فعل فإنه تبطل هذه التصرفات وللحاكم أن يبطلها وأن يبيع هذا العبد أو السلعة وينفق، إن كان عيدين قضى دينه وإلا أنفق عليه من هذا المال، هذا محجور عليه. هذا نوع من السفة، أن يخرج ماله الذي هو بحاجة إليه. فلا يجوز إنسان أن يتصدق بماله ويدع نفسه وأهله، لأن النفقة واجبة والصدقة مستحبة، فلا يقدم المستحب على الواجب. يعني المفلس أولا يؤمر ببيع ماله، يأمره الحاكم ببيع ماله، لأن الحاكم قد يبيعه برخص فيتظلم المفلس فيقول أنا ما رضيت أن يباع البيت بكذا والسيارة بكذا والأرض الفلانية بكذا، فنقول يبيعه هو. أما نظر النبي عليه الصلاة والسلام فإن لا شك أنه يرضي الجميع، ولا أحد يعترض على النبي عليه الصلاة والسلام، لا أحد يشك في نصحه وحرصه على مصالح أصحابه عليه الصلاة والسلام. لكن بالنسبة لعموم القضاة لا يجوز للقاضي أن يبيع مال المفلس إلا إذا أبى المفلس، يأمره ببيع ماله، يحجر عليه ويأمره ببيع ماله، يعطيه فرصة أنه يبيع ماله بنفسه، فإن أبى وأصر يعزر في أول الأمر بسجن أو ضرب، فإن أصر فإن الحاكم يبيعه، أي القاضي يبيعه ضرورة، لأن هذا الآن أبى أن يبيع فللقاضي أن يبيع ماله. لكنه يجتهد ويعلن كما هو معروف الآن، يعلن مزادات للمحكمة من أجل أن يحضر المزاد أهل الخبرة وأهل الحاجة من أجل أن يصل أعلى ثمن، ولا يجوز أن يبيعه سرا ويكسر هذه السلعة، لا، يجب على القاضي أن يتحرى العدل وأن يبيعه بثمن المثل وأن لا يكسره، وذلك يعلن عنه حتى يأتي أصحاب الشأن ويرتفع الثمن. وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوه، رواه البخاري وزاد أحمد والنسائي في سمن جامد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه، رواه أحمد وأبو داود، وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم، أي من جهة معمر، راوي الحديث حكم أنه أخطأ فيه معمر. يعني هذا يدل على أن السمنة وسائر المائعات أنه إذا وقعت فيه نجاسة أنه لا ينجس كله، إنما يزال ما 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 بشرته النجاسة سواء كان جامدا أو مائعا. أما هذه الزيادة إن كان مائعا فلا تقربوه فإنها لا تصح. فعندنا مثلا سمن أو عسل أو لبن أو ما شابه ذلك وقعت فيه نجاسة فإن هذه النجاسة تزال وما حولها، يعني ما أصابت ما أثرت فيه النجاسة والباقي طاهر ما دام أنه لم يتغير، ولا سيما إذا كان الشيء جامدا يعني لا تسري فيه النجاسة فأثره يكون محدودا كالسمن الجامد أثره يكون محدودا، وقعت في هذا السمن وماتت فتلقى وما حولها، يعني ما أثرت فيه من لون أو طعم أو ريح يزال والباقي يبقى على طهارته. كذلك لو وقعت نجاسة في شيء مائع كالعسل فإن النجاسة تزال وما حولها والباقي الذي ليس فيه أثر فإنه طاهر على الأصل، ليس فيه أثر نجاسة لا لون ولا ريح ولا طعم فإنه يكون طاهرا. كذلك لو وقعت في زيت أو في عموم المائعات، وهذا هو القول الصحيح. والمذهب يرون أن غير الماء مهما بلغ حتى لو تعد القلتين مهما كان إذا وقعت فيه أي نجاسة ولو نقطة من النجاسة أو شعر من كلب أو أي أدنى نجاسة فإنه ينجس كله ويراق ما دام أنه مائع كالزيت واللبن والعسل ونحو ذلك، يرون أنه ينجس بمجرد الملاقات مهما كثر وأنه يكون نجسا ويراق. لكن هذا القول في نظر، لأن هذه الرواية ضعيفة، إن كان مائعا فلا تقربوه هذه ضعيفة، والرواية الأولى هي الصحيحة أنه النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن فارة سقطت في سمن، ورواية جامد ما يفهم منها أنه إذا كان غير جامد أنه يلقى، هذا وصف يعني حصل اتفاقا ولم يعلق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم به، التعليق لا يثبت. إذن سئل عن سمن جامد قال ألقوها وما حولها، اللي حولها قد يكون يعني منطقة 15 سنتي مثلا، إذا كان مائعا قد يمتد الأثر إلى الضعف مثلا، فنعم يزال، هناك يزال منطقة قليلة هنا يزال أكثر لأن الانتشار أوسع في المائع. لكن لما أزلنا هذه المنطقة الواسعة 10 سنتي 20 أزلنا كل ما حولها بهذه المنطقة ما بعده، أن الإناء كبير جدا، ما بعده ليس فيه أثر لا ريح ولا لون ولا طعم. والأصل ما هو؟ الأصل طهارة، الأصل الطهارة، وليس هناك نص صريح على أن الماء ينجس بمجرد الملاقات، المائعات غير الماء، الماء معروف الكلام فيه، المائعات غير الماء ليس هناك دليل صريح صحيح على أنها تنجس بمجرد الملاقات. رواية السمن جامد هذه ليس فيها دلالة صريحة، هذا حصل اتفاقا سمى وصف طردي والتفصيل لا يصح، فليس هناك دليل صريح صحيح يدل على أن المائعات غير الماء، أن الماء غير الماء تنجس بمجرد الملاقات. والصواب أن المائعات كالماء، إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة نجس، وإلا في الأصل الطهارة. هل يدل على نجاسة الفأرة؟ نقول بعد الموت لا شك أن الحديث واضح في الدلالة على أنها ميتة، الفأرة سقطت وماتت صارت ميتة وهي لها دم سائل نفس سائلة فهي نجسة، هذا ما في إشكال. لكن في حال الحياة، في حال الحياة هل نقول فأرة طاهرة أم نجسة؟ المعروف عند العلم أنها يحكم بطهارتها لأنها من الطوافين أو من الطوافات، لأن الفار يكثر وجوده في البيوت ويدخل في الأطعمة، يدخل في الرز في السكر في القهوة في أشياء من الأطعمة، وقد يعني يصير له بعر في هذه الأشياء فيشق التحرز منه، فيدخل في قوله عليه الصلاة والسلام عن الهرة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. إذن هذه العلة، كل ما يطوف على الناس ويشق التحرز منه فإنه يحكم بطهارته وليس خاصا بالهرة. أما قول أنه من الهرة فما دونها في الخلقة يكون طاهرا وما هو أكبر من الهرة يكون نجسا، هذا غير صحيح، هذا التفصيل غير صحيح وليس عليه دليل. فالحمار أكبر من الهرة ويحكم بطهارته، بطهارة عرقه وريقه اللعاب والعرق لكثرة الملابسة. فالحمار حيوان نجس في الأصل، ونجس في الأصل، إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، أي نجسة، رجس من عمل الشيطان، لكنه في حال الحياة يحكم بطهارة عرقه وريقه. أما بوله فهو نجس، بوله نجس لأنه لا يشق التحرز منه، لكن يشق التحرز من العرق. سنركب الحمار بدون حائل فيعرق، ويشرب الحمار من الأواني فيحكم بطهارة ريقه وعرقه، وكذلك ما يشق التحرز منه. فالفأرة إذن نقول في الحياة محكوم بطهارتها، وإن كانت هي خبيثة في ذاتها ولا يجوز أكلها، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتلها فلا يجوز أكلها، هي نجسة في أصل الخلقة، لكنه يحكم بطهارتها لأجل المشقة. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، والله أعلم.